كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم،
84 شفنا
88.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثنا أبو كبشة السلولي أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 40 حسنة أعلاها منحة العنز لا يعمل عبد أو قال رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
يعني 40 حسنة أعلى من خصال الخير، على منحة العنز، يعني يمنحها من أجل اللبن فينتفع بها غيره، يعطي جاره شاة مثلا وهو فقير يحلب لبنها وينتفع به، هذه من خصال الخير، ثم يعيدها إليه. قال: لا يعمل عبد أو قال رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فخصال الخير كثيرة وعديدة، فمن يعمل بهذه الخصال 40 حسنة خصلة، فمن يعمل بشيء منها رجاء الثواب من عند الله عز وجل إلا أدخله الله بها الجنة. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وقال مرة: قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج.
فدل هذا على أن ترتيب الأعمال في يوم العيد، ترتيب الأعمال، أنه ليس بواجب بل هو مستحب ومسنون. فالسنة في يوم العيد أن تنحر، أن ترمي أولا، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، بعدها تنحر، بعدها تحلق، بعدها تطوف وتسعى، هذا الترتيب. فإن قدم الإنسان شيئا على شيء فإنه لا يضر، لأن هذا الترتيب مستحب، حيث قال النبي: ارمي ولا حرج، رفع الحرج. لكن المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، قال: جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم.
قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم قولا على قول. يبقى أفضل الصيام هذا هو، وأفضل الصلاة بالليل هذا هو، ما جاء من فضائل أخرى فهي فضائل في نفسها لكن لا تعني أنها الأفضل. فصيام الاثنين والخميس وصيام المحرم وصيام عاشوراء وعرفة، هذا صيام فاضل في نفسه. أفضل بقى الصيام لو هترتب لنفسك طريقة تصوم بها، أفضلها أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، هذا أفضل الصيام، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أجد أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يبقى هذا أفضل الصيام، أن تصوم يوما وأن تفطر. طيب، كان النبي يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا لأن، ودي مسألة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه من الأصفار وما يعتريه. النبي كان بين غزاة إلى غزاة، كان صلى الله عليه وسلم كثير الأصفار، فأحيانا كان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم فترة فيسرد مقابلها فترة وهكذا فلا يتمكن، فلا نأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو قضية حال بما يناسبه، لا نأخذ منها السنة، ما نقول كيف يكون هذا الأفضل ولم يرد أن النبي كان يصوم يوما ويفطر يوما أو كذا، كيف نقول ثابت من قوله، هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم أنا أفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود، لكن النبي كان يعتريه ما يعتريه، فلا يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم نتيجة حاله الخاصة هذا ما يرفع قوله صلى الله عليه وسلم، ما يرفع قوله، مثل الصيام شعبان مثلا، قالت عائشة في فضل ما قالت تقول وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كذا إلا رمضان وما كان يصوم فيه أكثر مما كان يصوم في شعبان. طيب عندنا في فضيلة الصيام صيام المحرم كما جاء عند مسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا أفضل من شعبان؟ أفضل من شعبان. ويجوز صيام الشهر كله؟ يصام الشهر كله، يسن أن يصام الشهر كله، فهذا لا يعارض ما قالته عائشة رضي الله عنها. طب هل ثبت أن النبي صام المحرم كله؟ لم يثبت في السنة أنه صام المحرم كله، فإما أن يكون قد قال ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن، أو أن النبي يعتريه ما يعتريه من الأصفار وغير ذلك فليتمكن من هذا الصيام. فهذه مسألة مهمة جدا، لا تأتي أنت تقول لو كان هذا هو الأفضل صيام يوم وفطر يوم لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي منعه من فعل ماذا؟ لكن هذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم، ثابت من قوله، وإذا ثبت من قوله فلا تقدم شيئا على قوله صلى الله عليه وسلم، أما هو فعله فيعتري النبي ما يعتريه. نعم
شيخنا، يكون صيام يوم وإفطار يوم أفضل من صيام المحرم؟
لا،
النبي قال خير صيام بعد
دي
رمضان،
دي بقى سنة خاصة، يعني صوم يوم وإفطار يوم إلا المحرم فيسن صيام كله، صيام يوم وإفطار يوم فيأتيك عرفة في اليوم الذي تفطر فيه تقول أن أقدمه على صيام يوم وإفطار يوم؟ لا، في فرق بين ما ترتبه ويصبح لك عادة وبين ما يأتي من فضائل خاص، فأنت تصوم يوما وتفطر يوما، فإذا جاء شعبان صمه إلا قليلا، طب إذا جاء المحرم صمه كله، طب فإذا جاء عرفة في اليوم الذي تفطر فيه صمه، وهكذا. نعم نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
نعم، وكلتا يديه يمين من اليمن والبركة، وإلا فالله عز وجل له يمين وله شمال كما جاء عند مسلم، وإن كان البعض قد تكلم في هذه اللفظة لكن الصحيح ثبوتها، ويكون كلتا يديه يمين أي من اليمن، فالله عز وجل له يدان، دل هذا على أنه يدين، وفي هذا رد على من أولى اليد بالقدرة، اليد بماذا؟ بالقدرة أو بالنعمة، لأنه لا يقال فيه يمين وشمال، وجاء في الحديث الآخر وبيده الأخرى، حتى لو ما أثبت لفظة الشمال لكن لا خلاف في إثبات ماذا؟ اليدين، في إثبات اليدين، فلله عز وجل يدان، قال وبيده الأخرى، يبقى له يدان سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله عز وجل. طيب جاء في القرآن بيده، نقول اليد هنا مفردة مضافة فتعم، طب جاء بأيدينا أو بما عملت أيدينا فنقول هذا للتعظيم أو مما عملنا، يكون المعنى مما عملنا كما قال تعالى بما كسبت أيدي الناس أي بما كسب الناس، فالله عز وجل له يدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هذه التثنية ترفع أي تأويل في إخراج اليدين عن حقيقتهما، فإذا قدر القدرة فله قدرة إن قالوا النعمة فهل له نعمة فقط؟ الله له قدرة عظيمة، ما له قدرتان؟ والله عز وجل له نعم كثيرة وليس نعمتان. أما هذه التثنية ترفع، ولهذا دائما تجد هؤلاء ما يأتون بنصوص التثنية، يأتون بنصوص بقى يد الله فوق أيديهم وكذا، لكن من أجل أن توافقهم يد الله فوق أيديهم، إن غير معقول أن يد الله تكون فوق أيديهم بالمماسة. وهذا لا يلزم، فيد الله فوق أيديهم يده صفة له، والله عز وجل على العرش استوى، يبقى يد الله فوق إيه؟ فوق الأيدي، فوق أيدي، لأن اليد صفة الله عز وجل، والله عز وجل مستوى على العرش فوق خلقه. والفوقية لا تعني المماسة، السماء من فوقنا، طيب تعني المماسة؟ لا تعني المماسة، الفوقية لا تعني المماسة. الشاهد يعني أن تصريح، أن التصريح باليدين ينفي أي تحريف لهذه النصوص، ويقولون نعمة أو قدرة. نعم، لكن الدافع لماذا قالوا نعمة وقدرة وغير ذلك؟ الدافع أنه يمتنع عندهم من يكون لي عز وجل يدان حقيقيتان وأصابع حقيقية وقدمان حقيقيتان، لأن هذا يقتضي أن الله جسم، هذه أجزاء، فيكون الله مكون هذه أجزاء، وهذا شأنه الأجزاء. انظر كيف يردون يا إخواني النصوص الصحيحة الصريحة بهذه التحريفات التي لا دليل عليها إلا مقتضى عقولهم، يقول لو أثبتنا هذا على ظاهره فإنما ذلك يقتضي كذا كذا. طيب أنتم أعلم أم الله؟ إذا كان الله لا يليق أن يكون له يدان، يقول بيدي ويقول بل يداه مبسوطتان، ماذا قالت اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالت على غلة أيديهم العلماء قالوا ها. طيب قد نقول مثلا بل يده، بل يداه دليل على أن له يدين، وهذا لا ينافي أيضا لو قال يده، لأن اليد تدل على الإضافة، لكن كنا سنثبت يدا لو لم يرد في النصوص إلا بيده، كنا سنثبت يدا. طيب هل له يدان؟ نقول ما ورد النص، مثل إثبات صفة العينين، لم يرد في القرآن إلا عيني وارصع على عيني، ما ورد فترة، لكن ورد في السنة، ولم يرد نص عينان، إنما ورد في السنة وإن ربكم ليس بأعور، فاستنبط العلماء منها أن له عينين، لأن العور لا يكون إلا من عينين، لكن ما في نص صريح يقول عينان، عينان كلفظة يعني، لكن ورد هذا الذي استنبط من العلماء. ولم يرد أيضا في السنة قدمان، ورد قدمة، ورد يضع رجلة، لكن ما ورد قدمان إلا في أثر ابن عباس في الكرسي موضع القدمين. يبقى لو لم ترد يداه بيدي، بيده الأخرى وكلتا يديه يمين، لما أثبتنا يدين. طيب إثبات اليدين منع التأويل بالقدرة ولا بل الإضافة نفسها بيده تمنع القدرة وتمنع، لأن في فرق بين بيده وبين يد المطلقة، يد المطلقة تؤول، ما من أحد له يد علينا، يد نعمة جميل عطاء أي شيء من هذا، فلهذا احنا قلنا في فرق بين أن تقول لفلان يد علي وبين أن تقول يد فلان علي، ما الفرق؟ ها حد يذكر ما الفرق؟ ها يونس، يد فلان علي، لفلان يد علي، ما الفرق؟ ايه لفلان يد علي، هذه يراد بها النعمة وكذا، يبقى انما يد فلان علي اللي هي اليد الحقيقية، يده الحقيقية. طب ليه الفرق؟ ما الفرق؟ يعني نتج هذا الفرق منين؟ ايه الفرق؟ ان هذا اضفناها اليه، يد فلان، يد محمد عليه اضفناها الى محمد فلتكون الى صفة، إنما الثانية يد مطلقة، هذه غير مضافة. فلما يأتي يداه وبيدي لا يمكن قط تأويلها. ولهذا يلعبون على الناس فيقولون إيه بقى، بل يداه مبسوطتان، والمراد باليد في اللغة القدرة، أو المراد باليد، لكن هل المراد بيده في اللغة؟ يده في اللغة تعني القدرة والإرادة أو النعمة، إنما يقولون المراد باليد. نعم في اليد. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين، تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله.
صدق. نحمد الله. نعم، نحن أعلم أم الله؟ الله يقول بل يداه، ونقول ما لك يدان؟ سبحان الله. الله يقول بيدي ونقول ما لك يدان؟ الله يقول ويبقى وجه ربك ونقول ما لك وجه؟ سبحان الله. الله يقول وجاء ربك ونحن نقول ما يجيء ربنا؟ ماذا يا أخواني؟ الشقاق سبحان الله، والمشاقة لله وللرسول، ونقول كل هذا أصلا ليس على ظاهري. يعني الله لماذا لا يخبر عن نفسه بما هو الظاهر المراد؟ كل هذا لا استوى ولا جاء ولا أتى ولا ينزل ولا يضع قدمه ولا يحب، كل هذا والله يثبت أنه يحب، إن الله يحب ونحن نقول لا يحب، وإنما مؤولة ومحرفة. يخبر الله عن نفسه بما يحتاج إلى مفسر؟ فكتاب ربنا يحتاج إلى مفسر؟ طب هو النبي ما فسر النبي إن الله يحب بأن الله يثيب أو يريد أن يثيب؟ ما فسر النبي ينزل بتنزل رحمته؟ طب الصحابة ما فسر الصحابة بذلك؟ طب التابعون ما فسر التابعون بذلك؟ الفقهاء السبعة ما فسروا بذلك؟ الفقهاء الأربعة ما فسروا بذلك؟ نعم.
تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية معطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيديه الأخرى بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما.
نعم، هو ابن خزيمة يعني لا يرى ثبوت لفظة الشمال، وقد ورد في صحيح مسلم، والصحيح أنها ثابتة ولا تعارض كلتا يدي ربي يمين، لأن هذا من اليمن، يده سحاء الليل والنهار، ولا تعارض يده الأخرى، لأنه قد ورد تسمية بالشمال. فمن قال بأنها من باب المخالفة قال بأننا لا نثبت الشمال، لكن الجميع يثبت يدين، يثبت يدين. نعم.
يقول مذهب أهل الأثار.
يا عبد اللطيف الله ينجحك، يا عبد اللطيف وانت ماشي ورط مذهب أهل الأثار ما في الشمال، ولا مذهب أهل الأثار إثبات يدين؟ فرق.
لا شمال
بينهم. إثبات يدين هو نفسه بقى يقول لا شمال، ده ترجيح، إنما معروف هذا في كتب الدنيا كلها، النزاع في الشمال، هذا ورد عند مسلم الشمال، النبي قال شمال عند مسلم. لكن البعض هو انت قلت البعض هو مش مذهب الأمة، فلمذهب الأمة إثبات يدين، مذهب الأمة إثبات الصفات. أما الشمال ده بحثها حديثي، بحثها حديثي، حديثي هل اللفظة هذه بما تفرض بها رواه وهو يتحمل التفرض فلا نثبتها ونقول هذه تخالف كتاب ربي يمين أو بيد الأخرى، ولا نثبتها على اعتبار كونه ثقة وأن تفرض ثقة، يبقى ده بحث حديثي، لفظة الشمال بحث حديثي، وهذا من موقع فيه النزاع بين العلماء. ليه؟ لأن النبي قال بالشمال، النبي قال بالشمال وفي صحيح مسلم، لكن تنازعوا هل هذا من قبيل مخالفة نحكم هذا بالشذوذ والتفرد، ولا هذا مما يقبل، ولا بحث حديثي. إنما الذي هو مذهب أهل السنة ومذهب كذا مش إثبات شمال، مش نفي الشمال، لا أبدا، ما حد قال هذا أبدا، ما حد قال إن مذهب أهل الأثار نفي شمال أبدا، إنما إثبات اليدين لله عز وجل، وأن يديه سبحانه وتعالى وأن كلتا يدي يمين، وأن إثبات اليدين والصفات الحقيقيتين، هذا مذهب أهل الأثار. أما الشمال ده بحث حديثي، بحث حديثي، نثبت أو لا نثبت قولان. نعم لا نعم، هات النووي يعني أقدم يعني زي دين وبحث حديثي بنجيب أئمة الحديث، لكن هات العثيمين، لكن نقول نرجع إلى هذا. نعم،
قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله ثم خذهن بشماله، كلمة شماله اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومنهم من قال إنه ثقة ولكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد، ليس هناك يد يمين، يد يمين ويد شمال،
يد يمين ويد شمال.
ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، ناقصة عن اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص،
نفي النقص يعني، حتى لا توهم أحد أن الشمال ناقصة، فقال كلتا يديه يمين. نعم،
ويؤيد هذا قوله في حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين. ويؤيدها أيضا قوله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة
هذا مما الخلافية، ده مذهب أهل الأثار بقى أن له يدين حقيقيتين، هذا مذهب خلاف المعطلة والمحرفة. إنما سألت الشمال دي بحث كما قلنا بحث حديثي، ليس هناك اعتراض من جهة الاعتقاد أن يكون له شمال، لكن لما كان أهل السنة وكان وقافين عند الألفاظ أتوا إلى حديث الشمال، هذا أتوا حديث الشمال مما جاء عن ابن عمر فيه ممن رواه عنه بدون اللفظة التصريح بالشمال ومن رواه عنه بالشمال، فده بحث حديثي محض ما له علاقة بالمعتقد. نعم،
قال وإذا صفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى بكلتا يديه يمين، والواجب علينا أن نقول إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله كلتا يديه يمين كما نعم. سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها.
نعم،
شيخ ابن باز شونا.
نعم،
قال علامة ابن باز في مجموع الفتاوى له قال كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوفا، وليس بينها اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه وتعالى توصف يده باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الأحاديث الصحيحة،
يعني من حيث الاسم يمين وشمال، من حيث الشرف وكذا واليمن والبركة فكلتا يديه يمين. ابن حجر ها؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، قال وفي رواية عمر ابن عمر بن حمزة التي يأتي التنبيه على من وصلها يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ويطوي الأرض ثم يأخذهن بشماله. وعند أبي داود بدل قوله بشماله بيده الأخرى. وزاد في رواية ابن وهب عن أسامة ابن زيد عن نافع وأبي حازم عن ابن عمر فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما كما يرمي الغلام بالكرة قوله ويقول أنا الملك. زاد في رواية عمر بن حمزة أين الجبارون أين المتكبرون قوله رواه سعيد عن مالك يعني عن نافع وصله الدارقطني في غرائب مالك وأبو القاسم اللالكي في السنة من طريق أبي بكر الشافعي عن محمد بن خالد الأجري عن سعيد هو ابن داود بن أبي زنبر بفتح الزاي وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء وهو مدني سكن بغداد إلى أن قال عن المزي قال وصرح المزي وجماعة بأن الذي علق له البخاري هنا هو الزبيري قوله وقال عمر بن حمزة يعني ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره في الاستسقاء وشيخه سالم هو ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذكور. وحديث هذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه. قال البيهقي تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر أيضا نافع وعبيد الله بن مقسم بدونها ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وكذا في حديث أبي هريرة قال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وساق من طريق أبي يحيى القتات بقاف ومثنات ثقيلة وبعد الألف مثنات أيضا عن مجاهد في تفسير قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه قال وكلتا يديه يمين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وقال القرطبي في المفهم كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة في حقنا. وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها على الله حتى قال وكلتا يديه يمين لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين. قال ثم ذكر بقية تأويل الصفة.
فنقول هذا يعني على كل حال هذا بحث حديثي وليس يتعلق باستحالة أن يوصف الله عز وجل بالشمال أو كذا فهذا لا إشكال فيه. نعم يضعف إيه؟ أي نعم للمخالف إيه؟ نعم معروف يفعل البحث ما احنا قلنا في اللي بيضعف في اللي بيردها للشدود مخالفة هذا وفي اللي بيثبتها حسب ما يعني بحث تفرد الثقة. نعم لا ما يعني كما نقول المذهب ونقول هذا في إثبات الصفات خلافة المعطلة فهنا بيثبت الصفات خلافة للمعطلة. وهو المذهب ما هو احنا عندنا المذهب هذا فيه أصول وفيه فروع متعلقة بالأصول. طيب فالمذهب هو الأصول فمن الأصول إثبات يدين حقيقيتين له كسائر الصفات. من الفروع بقى تسمية هذه اليد الأخرى شمال أو كذا دي فرع متعلق بهذا. نعم مثل مثلا الميزان فمن أصولنا وكذا وكذا إثبات الميزان. لكن هل بقى مسألة ما الذي يوزن وما لا وهل ميزان واحد متعدد فروع متعلقة بالإيه بالأصل. نعم فمبحث شمال معروف مبحث شمال معروف إنه مبحث حديثي فرعي لكن الأصل هو إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل. نعم
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سلم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان على رحل وقال مرة على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فنظروا فإذا عليه عباءة
يعني
قد غلها
والكسر كركرة أو كركرة. نعم
فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلها وقال مرة أو كساء قد غله.
نعم فقد غلها يعني أخذها من المغانم خفية كما قال في الحشية. وعلى ثقل بفتحتين متاع المسافر، فدل هذا على تحريم الغلول والأخذ من المغانم قبل القسمة، إلا شيء تأكله دابة كذا هذا شيء، أما أن تأخذ شيئا ولو عباءة ولو نعلين فإن هذا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالغلول. وصار الغلول يطلق على المال العام، الأخذ من المال العام، فمن أخذ من المال العام يقال هذا غلة وهذا محرم، وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بمغلة يوم القيامة. ولهذا جاء الوعيد هنا في النار، فقال هو في النار مع أنه ماذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
من اختلاس الموظفين شيخنا في المصالح الحكومية يدخل فيه
كل هذا غلول، الأخذ من المال العام كله يسمى بالغلول. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة أو شجنة من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
نعم، قوله يقول في الحاشية: الرحم شجنة من الرحمن من وصلته. خرج الحمدي عن سفيان بهذا الإسناد، ثم قال السندي في حاشيته عن المسند: وقيل إنما ذكر الراحمين وهو جمع راحم في هذا الحديث، ولم يقل رحماء جمع رحيم، وإن كان غالب ما ورد من الرحمة استعمال الرحيم للراحم، لأن الرحيم صفة مبالغة، فلو ذكروا لك تضل الاتصار على المبالغ في الرحمة، فأتى بجمع راحم إشارة إلى أن من قلت رحمته داخل في هذا الحكم أيضا. وأما حديث إنما يرحم الله من عباد الرحماء فاختار فيه جمع الرحيم لمكان ذكر الجلالة، وهو دال على العظمة والكبرياء، ولفظ الرحمن دال على العفو، فحيث ذكر لفظ الجلالة يكون الكلام مسوقا للتعظيم كما يدل عليه الاستقراء. إلى أن قال: قوله شجنة، الشجنة مثلثة الشين المعجمة وسكون الجيم بعدها نون، هي شعبة من غصن الشجرة. قيل المراد هنا أنه مشتق من اسم الرحمن، الرحم مشتق من اسم الرحمن، وهو الموافق للحديث، والمعنى أنه مأخوذ من اسم الرحمن لفظا ومناسب بذلك الاسم معنى، من حيث أن اسم الرحمن كما يقتضي ثبوت الرحمة لمسماه، كذلك قرابة الرحم تقتضي الرحمة فيما بين أصحابها طبعا. ثم هذا الكلام ذكره النبي حكاية عن الله تعالى بدليل: وصلته بتته، أي قطعته من البت، وهو القطع، والله تعالى أعلم. نعم، يبقى معنى هنا ما جاء في الحديث شجنة من الرحمن، يعني من اسمه، أنه اشتق من لها من اسمه سبحانه وتعالى. نعم، مما يدل على العناية بها والوصايا بها، لهذا من وصلها وصلته، من وصل رحمه وصلته، مثل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومثلها من سطر مسلما سطره الله، كذلك من وصل الرحمة وصله الله، ومن قطع الرحمة قطعه الله. نعم، ومن قطعها بتته. نعم.
شيخنا بالنسبة لحد الصلة، يعني بعض الناس ممكن مثلا بينه وبين بعض الأقارب كل سنة ما يتصل عليهم، لكن ما في مشاكل
لبعد مسافة، إذا كان لبعد مسافة أو كذا ويتصل بالهاتف فلا إشكال في ذلك، ده أمر نسبي. فهناك ما يقتضي في الصلة أن تذهب يوميا، وهو إذا كان الرحم محتاجا لك ولا أحد يقوم بأمري وكذا، هذا يوميا تذهب مثلا. وهناك ما قد يكون بالتباعد، وهناك ما يقتصر عليه بالهاتف ويكون سعيدا جدا لما اتصل بالهاتف لبعد المكان كل شهر يكون سعيدا جدا، وهناك ما لا يصلح فيه الهاتف. إذن هذه مسائل نسبية، المهم ألا نصل إلى القطيعة التي تحدث الشحناء والبغضاء. أما صفة الصلة فهي نسبية، هناك أخت معي في البلد أو أخ، وهناك أخت في الصعيد وأنا هنا، كيف الصلة؟ أذهب إليها يوميا؟ لا، مريضة عندها حرارة ولا عندها شيء أسافر إليها؟ لا، إنما لو هي بجواري في طريقي إلى المسجد فأمر بها وتحتاجين شيئا أو إلى آخره. فإذا هذه مسائل نسبية. نعم.
قاضي عياض.
نعم.
قال وقوله شدنا بضم الشين وكسرها وحكي فيه الفتح أيضا ومعناه قرابة مشتبكة، قال كاشتباك العروق والأغصان، وأصل ذلك الشجر الملتف عروقه وأغصانه، ومنه قولهم الحديث شجون أي يتداخل ويمسك بعضه بعضا.
نعم.
ويجر بعضه إلى بعض.
نعم، ما يبعد يعني، هو داخل في نفس المعنى. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
نعم، يعني من تلزمه نفقته، كفى به إثما أن يضيع من تلزمه نفقته فلا ينفق عليه. فدل هذا على وجوب النفقة على الإنسان فيما يلزمه نفقة عليه، وأن من ضيع من تلزمه نفقته فإنه يكون آثما. قال السندي والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزم البداية بهم في الإنفاق كما جاء في الحديث الآخر أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، فيبدأ الإنسان بالأقرب. نعم، وليس له الإنفاق على غيره مع حاجتهم، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن داود يعني ابن شابور عن مجاهد وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه،
يعني من شدة الوصايا أنه سيورثه يجعل له حصة في ميراث جاره، وهذا دليل على عظم حق الجار. نعم.
قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفت.
نعم. قال نهى النبي عن الأوعية يعني الانتباه في أوعية معينة، لما نهى عن المزفة والمقير والحنتم، فقال قال ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفة، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك أنه ينبذ فيها بشرط ألا تصل إلى حد الإسكار. فكان منهيا قبل ذلك عن ذلك سد للزريعة ثم بعد ذلك رخص بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال وما هما يا رسول الله؟ قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أويت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مئة مرة، فتلك خمسون ومئتان باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا كيف من يعمل بهما؟ قال كيف من يعمل بهما قليل؟ قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده.
نعم. قال في عشية حديث حسن لغيره، وفيها ذكر التسبيح دبر الصلوات عشرا عشرا، فيسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وهذه من الصيغ الثابتة. وورد 33 33 33، وورد 34 في التكبير مع 33 و33، وورد الجمع بين الجميع ب33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وورد 25 في كل واحدة مع زيادة لا إله إلا الله، يبقى سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، ورد 11 لكن فيها كلام في الثبوت. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال إني لأسير مع معاوية في منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص. قال فقال عبد الله بن عمرو بن العاص يا أبتي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية؟ قال فقال عمرو لمعاوية ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية لا تزال تأتينا بهنة، أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاءوا به.
سبحان الله. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال في منصرف معاوية من صفين؟ استشكل هذا الاستشكال وذكر حديث ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة البغية. يبقى هذا نص في ماذا؟ في أن فئة معاوية فئة بغية، وإذا كانت فئة معاوية فئة بغية يبقى مخطئة. ومعاوية كان فقيها، وصدق ابن عباس حين قال لما سئل إن معاوية يقول بأن الوتر ركع فقال ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه، فقد كان فقيها رضي الله عنه. هنا ماذا قال؟ وليس هذا صدرا عن هوى ولي عنق نصوص. قال لا تزال تأتينا بهنة، أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاءوا به، يعني من تسبب فين؟ من تسبب في ذلك. طب هل هو قال ذلك تحريفا للنص مع صراحته ومع لا، حاشا الصحابة أن يكون فيهم صاحب هوى يتأول بهذا. ولهذا هل رد عليه عبد الله بن عمرو؟ هل رد عليه عمرو بن العاص نفسه؟ فعمرو بن العاص كأنه ما استطاع أن يجيب، وقال له معاوية انظر ماذا يقول هذا، قال انظر ماذا يقول هذا. نعم.
ذكر كلام للحافظ.
أيوة.
قال الحافظ وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد على نواصب الزاعمين أن علي لم يكن مصيبا في حروبه.
نعم. لكن لا نأخذ من هذا، يعني هو عموما جاءت النصوص تبين أن عليا كان مصيبا، وأن عليا أقرب إلى الحق من من؟ من معاوية. الحديث الصريح هو تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أدنى الطائفتين الحق. يبقى هذا فيه إشارة إلى أن عليا أدنى الطائفتين الحق من معاوية. وعلى هذا اتفق أهل السنة، أهل السنة والجماعة على أن عليا كان أقرب الحق من معاوية، لكن معاوية متأول، ولهذا قالوا بغاة متأولون. ولهذا البغاة ليسوا مارقين، لا، البغاة متأولون، إنما المارق الخوارج. والنبي قال في الحسن إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، ولم يعب صلى الله عليه وسلم ويحكم بالضلال والمروق وكذا، إنما الخوارج حكم النبي عليهم بالمروق. ولهذا قال في الحديث الآخر يمرقون من الدين، وهنا قال تمرق مارق، فالخوارج مارقون، والصحابة الذين وقع بينهم القتال هؤلاء متأولون، فمنهم من أصاب الأجرين وهو علي رضي الله عنه، ومنهم من أصاب الأجر وهو معاوية رضي الله عنه. الشاهد أن حديث تقتلك الفئة الباغية عند معاوية ليس صريحا، لأن معاوية رضي الله عنه على يقين أنه المصيب في ذلك. نعم. فلهذا قال إنما قتله الذين جاءوا به. نعم. نعم. اي نعم. في اي نعم. احضر.
قال الشيخ الاسلامي رحمه الله تعالى اما اذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له انه باغ بل اعتقد انه على الحق وان كان مخطئا في اعتقاده لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن أن توجب فسقه.
نعم. تبهتم؟ اسم الباغي لا يقتضي الذم بإطلاق. فقد يكون ولهذا في البغاة صالحون وليس في المارقين صالحون. المارقون كلاب النار والبغاة ليسوا كذلك. المارقون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان خوارج، والبغاة ليسوا كذلك. البغاة قوم لهم شوكة يجتمعون ولهم تأويل سائغ في هذا. أما الخوارج لهم معتقد، لهم معتقد فيخرجون بالمعتقد. نعم.
والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان، ويقولون إنهم باقون على العدالة لا يفسقون، إلى أن قال ثم إن عمار
ولد ما أحد فسق أبو عاوية ومن معه. نعم.
إلى أن قال ثم إن عمارا تقتل الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته، وهي طائفة من العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عبد العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر، ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه، وأن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة، ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب، لكن من نظر في كلام المتناظرين
شوف علي يقول يعني أنما قتل الذي جاء به على كلام معاوية أنما قتل الذي جاء به، فعلي قال إذا نحن الذين قتلنا حمزة لأننا الذين أتينا بحمزة ليقاتل، لكن طبعا هناك فارق، فهذا إنما جاء يقاتل المشركين ما يقاتل المتأولين، وإنما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المشركين ليسوا الفئة الباغية بل الفئة الكافرة، وقصد معاوية رضي الله عنه هنا أنهم محقون في الطلب بدم عثمان وقتلته، وهذا طلب مشروع لأوليائه فلا ينكر عليه، فلسنا مدانين شرعا. طب يبقى إذن ما تأويل تقتل عمار في بغية؟ يبقى لم يبقى إلا أنه قتله من أتى به، لأنه ليس له أن يمتنع عن تسليمه قتلة عثمان، فمعاوية بتأول في ضوء هذا، أنا مطالبتي بدم عثمان مطالبة مشروعة، وكيف أكون في أباغية وأنا أطلب مطالبة مشروعة؟ طب يبقى التأويل، كيف والنبي يقول في عمار تقتل في أباغية؟ إذن قتله من جاء به وتسبب، لأنه كان لا ينبغي أن يحصل هذا، خصوصا وأن معاوية ما حرص على القتال ولا ابتدأ، معاوية لم يبتدأ القتال. نعم نعم.
قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد مثله أو نحوه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
إيه ولو كان صالحا، فدل هذا على أنه لا يجوز منازعة السلطان، وأن من جاء يطلب الولاية والوالي موجود فإننا نقاتله ونضرب عنقه، لكن لو أن الآخر تغلب وقتل الإمام الأصلي وتغلب واستتب له الأمر يصبح هو الأمير ونسمع له ونطيع، وفعله هذا يحاسب عليه الله، منازعة للسلطان الأول يحاسبه الله عليه، أما نحن فإننا مع من غلب، مع من غلب، فمن غلب الناس بسيفه حتى قتل الخليفة واستتب له الأمر فإننا نسمع ونطيع، ولن نقول له إنك أتيت بطريقة غير مشروعة وإنك فعلت فعله صار يعني نحن عصرا نقاتله، ولو تمكنا منه قتلناه. طب وبعد العشاء إذا تمكن واستتب له الأمر بايعناه. سبحان الله. فإننا في أول النهار نقاتله وفي آخر النهار نبايعه، في أول النهار نقاتله بالنص، ف فاقتلوا فاضربوا عنق الآخرة منهما. طيب وفي آخر النهار نبيعه، لماذا؟ لأنه تغلب وصار له شوكة. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي السفري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا لنا، فقال ما هذا؟ قلنا خصا لنا وها، فنحن نصلحه. قال فقال أما إن الأمر أعدل من ذلك.
إيه نعم، يعني إشارة إلى الزهد في الدنيا. نعم. طيب يكفي.